بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة في الله، هذا الموضوع المتعلق بتحقيق التوحيد هو موضوع خطير ومهم جدا في حياة المسلم وفي حياة الأمة كلها. ومن ثم فإننا حينما نطرق هذا الموضوع المتعلق بتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، فإنما نتركه لأسباب منها: أولا، أن العقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه الحياة وتبنى عليه أعمال الإنسان، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد حين يقدم عليه، ولا بد أن يقدم، لا يقبل منه أي عمل وأي ثواب وأي أمر قدمه في هذه الدنيا يبتغي به وجه الله، لا يقبل منه ذلك إلا إذا كان مبنيا على هذا الأساس المتين، توحيد الله سبحانه وتعالى. ولما كان الأمر كذلك، كان الحرص من جانب المؤمن ومن جانب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان على هذا الأمر لا بد منه، ولا بد أن يراقب الإنسان نفسه دائما لخطورة هذا الموضوع. ثانيا، ولأن مجتمعاتنا بدأت تظهر فيها ظواهر خطيرة، يجب على الدعاة أن يقفوا عندها ليعالجوها. ومن ذلك تعلق النفوس بغير الله سبحانه وتعالى توكلا ومحبة وغير ذلك، وهذا أمر خطير جدا، ولقد شاهدنا أمثالا لذلك من خلال ما يمر بمجتمعات المسلمين من أزمات. ومنها أيضا كثرة السحرة والكهنة وتعلق النفوس بهم، وكون بعض الناس يظن أن هؤلاء لهم سيطرة ولهم قدرات، وأن هؤلاء أيضا بيدهم الشفاء ولا شفاء إلا بأيديهم، وهذا أمر خطير يجب أن ينتبه له. ومن ذلك أيضا التوسع في أبواب الرقى لتشمل رقى غير مشروعة، وتلك الرقى غير المشروعة حينما تكثر ربما تؤدي إلى أنواع من السحر والكهانة والشعوذة، وذلك كله مما يصادم أصل العقيدة أو كمالها. لهذه الأسباب أيها الإخوة في الله، كان لابد من طرق هذا الموضوع تحقيق التوحيد وأهميته ووجوبه. ومن هنا أيها الإخوة، فإننا نعرض أولا لقضية مهمة جدا، ألا وهي ما معنى تحقيق التوحيد. وتحقيق التوحيد الذي يعلمه الجميع والحمد لله، مقتضاه أن يحقق الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله بأركانها وشروطها. فكون الإنسان ينطق بهذه الكلمة ويقول لا إله إلا الله، وكون هذا الإنسان يعود من كفر ومن شرك ومن انحراف وإلحاد ومن جاهلية، بمجرد أن يعلن إسلامه وينطق بكلمة التوحيد، نقول إن هذه النقلة لها مقتضى عظيم جدا، وليست مجرد كلمة تقال باللسان. ولا إله إلا الله أيها الإخوة تقتضي أول ما تقتضي أمرين متلازمين لا بد منهما. أما أحدهما فهو أن ينفي الإنسان أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادة، سواء كان صلاة أو نذرا أو حبا أو خوفا أو توكلا أو دعاء أو استغاثة أو استعاذة أو توسلا أو غير ذلك، لا يصرف أي نوع من هذه الأنواع لأي أحد ولأي شيء من المخلوقات، سواء كان ذلك المخلوق ملكا أو نبيا أو وليا أو رجلا صالحا أو نجما أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك. وهذا الأمر لا يتم إلا بالأمر الثاني، ألا وهو أن يصرف أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. فهما ركنان دلت عليهما هذه الكلمة لا إله إلا الله. لا إله نفي، إلا الله إثبات، فهي تنفي صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، ثم تثبت تلك الأنواع كلها لله وحده لا شريك له. ومن هنا أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أقم وجهك للدين حنيفا، بعبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة والبعد من الشرك وأهله. ومن هنا فإن هذه الكلمة التي تقتضي ما ذكرناه سابقا، وذلك بهذين الركنين العظيمين مع لوازم شروط لا إله إلا الله المعروفة: علم، يقين، وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه الشروط السبعة إذا تكاملت عند المؤمن علما وعملا فإنه والحالة هذه يكون قد حقق هذا التوحيد العظيم. ولكن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة في الله أن مقتضى توحيد لا إله إلا الله الذي ذكرناه سابقا يلزم منه أمر مهم جدا، ألا وهو البعد عن الشرك بجميع أنواعه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله وحده لا شريك له، واجتنبوا الطاغوت بجميع أشكاله وصوره. وهذا يشمل أيها الإخوة أن يجتنب الإنسان الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ومن هنا فإننا نفرد للكلام عن الشرك فقرة خاصة، فنقول إن هذا الشرك ينبغي أن يعلم أنه هو أعظم الذنوب، كما ذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما كان الشرك أعظم الذنوب لأسباب، منها أن الله سبحانه وتعالى لا يغفره إذا مات عليه الإنسان قبل أن يموت، كما قال تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، فمن كان عاصيا وتاب فالله يتوب عليه، ومن كان مشركا ثم تاب من شركه فالله سبحانه وتعالى أيضا يتوب عليه. لكن إذا مات الإنسان على هذا الشرك انقطع الأمل، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمغفرته تبارك وتعالى للشرك إنما تكون إذا وقعت التوبة منه في الدنيا، أما في الآخرة فلا يغفر لصاحبه أبدا. ثانيا، أن صاحبه مخلد في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ونحن نعلم أن من الأمور القاطعة في عقيدتنا والتي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يشك فيها مؤمن أبدا، هذه الحقيقة تقول إن الناس في يوم القيامة لا بد أن يفترقوا أحد فريقين، لا ثالث لهم أبدا، فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن كان من أهل التوحيد فهو في الجنة، ومن كان من أهل الكفر فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. ولهذا فإن من أعظم عقوبات الشرك بالله أن صاحبه مخلد في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثالث أن هذا الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال الصالحة. فالكافر إذا عمل أعمالا صالحة في الدنيا يجازى عليها في الدنيا، لكن إذا جاء يوم القيامة بتلك الأعمال الصالحة لا تقبل منه. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن المؤمن لا، الموحد يأتي يوم القيامة بالأعمال الصالحة التي أخلص فيها لربه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يثيبه عليها. من هنا أيها الإخوة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تحقيقا لهذا التوحيد وحماية له حذر من أنواع الشرك الأكبر والأصغر. ولا نريد أن نطيل عليكم في الكلام حول هذا الموضوع، ولكن أشير إشارات سريعة فأقول: الشرك الأكبر أنواعه كثيرة، وأهمها أربعة أنواع. النوع الأول من الشرك الأكبر شرك الدعوة، وذلك بأن يدعو الإنسان غير الله سبحانه وتعالى. وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله منتشر كثيرا في كثير من بلاد المسلمين. تتعلق القلوب بولي أو تتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو تتعلق بقبر من القبور، فيؤدي هذا التعلق إلى دعائها من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا دعاها من دون الله تبارك وتعالى وقع هذا الداعي في الشرك الأكبر. ومن أنواع الشرك الأكبر شرك الإرادة والقصد، وذلك بأن يقصد غير الله سبحانه وتعالى بنوع من أنواع العبادة، كالمحبة أو التوكل أو الاستغاثة أو غير ذلك. فإذا وجه هذا النوع من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك مع الله غيره. ومنها شرك الطاعة، وذلك بأن يطيع غير الله سبحانه وتعالى في معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا باب خطير جدا، شرك الطاعة، حينما يأتي المشرعون من دون الله وواضعوا القوانين المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى فيشرعون هذه الشرائع ويضعون هذه النظم والقوانين، ثم يأتي هؤلاء الأتباع ويطيعونهم فيها من دون الله تعالى، يتبعوهم عليها مع علمهم أنهم مغيرون للشريعة. فهذا سماه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شركا أكبر، حين علق على الحديث الوارد حديث عدي بن حاتم حين دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي، وكان يعرف من أحوال النصارى، قال: يا رسول الله، إنهم لا يعبدونهم، يعني لا يعبدون الأحبار والرهبان، لا يسجدون لهم ولا يركعون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون الحرام فيحلونه ويحرمون الحلال فيحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وهذا حديث حسن. ومن ثم فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: وهؤلاء الأتباع نوعان، نوع منهم اتبعوهم على تبديلهم، يعني علموا أنهم مغيرون لشرع الله واتبعوهم على ذلك، فهؤلاء مثلهم. والنوع الثاني لا، أناس علموا شرع الله الحق ولكنهم اتبعوا أولئك معصية، أي أنهم فعلوا ما يخالف الشرع من باب المعصية، فهؤلاء فساق عصاة وليسوا بكفار. أما بالنسبة للأحبار والرهبان أنفسهم المغيرين لشرع الله تعالى، فهؤلاء لا شك في أنهم واقعون في الشرك الأكبر الذي هو شرك الطاعة. ومن أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة، وذلك بأن يحب غير الله كمحبة الله سبحانه وتعالى. وهذا يقع فيه بعض الناس حينما تتعلق قلوبهم بغير الله فيجعلون محبة أولئك مقدمة على محبة الله أو مساوية لمحبة الله. وهذا يختلف عن المحبة الطبيعية والمحبة في الله التي هي جزء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. القسم الثاني من أنواع الشرك الشرك الأصغر. والشرك الأصغر أيها الإخوة قسمان. القسم الأول منه شرك في الأعمال، وهذا الشرك في الأعمال هو الشرك الخفي، وهو الرياء الذي حذر منه رسولنا صلى الله عليه وسلم حين قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو الرياء. وهذا الرياء شرك أصغر لا يخرج صاحبه من الملة، لكنه ولا حول ولا قوة إلا بالله قد يمتد خطره فيؤدي إما إلى أن يرقى بصاحبه إلى الشرك الأكبر، وإما وهذا على أقل تقدير أن يحبط عمله. فليحذر المسلم وهو في عباداته وهو في أعماله الخيرية وهو في صلاته وهو في صيامه وهو في أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر وفي دعوته لله إلى الله سبحانه وتعالى، ليحذر من هذا المدخل الخفي، المدخل الشيطان. النوع الثاني من الشرك الأصغر هو شرك الأقوال، كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وقول لولا فلان لما حدث كذا وغير ذلك من الألفاظ التي يتساهل فيها بعض الناس، وهي من الأمور التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيد وتحقيقا له. ولما جاءه رجل فقال: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ونهى عن الحلف بغير الله وغير ذلك أيها الإخوة. وبعد هذه الفقرات المتعلقة بمعنى تحقيق التوحيد ومعنى لا إله إلا الله ومعنى الشرك وأنواعه باختصار، ننتقل إلى الموضوع الثالث المتعلق بموضوعنا، ألا وهو أمور تنافي حقيقة التوحيد أو كماله ابتلي فيها كثير من الناس، ومن ذلك التمائم. فإن مما اشتهر عند بعض الناس وخاصة في بعض البلاد الإسلامية تعليق التمائم التي يظن أن تعليقها يحمي هذا الإنسان أو هذا الطفل من العين أو من الجن أو من المرض أو غير ذلك. ولهذا ورد عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1. شوفوا كيف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا. قال عليه الصلاة والسلام: إن عليه تميمة. فهجره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبايعه. قال الراوي: فأدخل يده فقطعها فبايعه، فقال عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. رواه الإمام أحمد والحديث صحيح. والتمائم خرزات أو نحوها تعلق كما ذكرنا قبل قليل، يتكون تعلق على صدور الأولاد أو في أكتافهم أو في أيديهم يتقون بها العين. ويدخل في هذه التمائم بعض الخرزات التي يضعها بعض السائقين، يعلقونها على المرآة في السيارة ونحوها، ويظنون أنها تقيهم الصدم أو الحوادث أو غير ذلك. وبعضهم قد يضع نعلا في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها لهذا السبب. وبعضهم كما أخبرني بعض الإخوة يعلق شيئا من ذلك في دكانه، يطلب به الرزق أو يتقي به عين من يمر عليه. ومن ذلك أيضا اعتقاد بعض الناس حينما يظن أنه إذا أمسك عنده ذئبا أو قطعة من جلده أو نحو ذلك أن هذا يمنع منه، يمنع الجن عنه. فهذه من الأمور التي اشتهرت عند كثير من الناس، وبعضهم يتساهل فيها، وهي إما أن تكون من الشرك الأكبر إن اعتقد فيها أنها هي التي تنفع وتضر من دون الله تبارك وتعالى، أو أنها تكون من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب. ولهذا انتشر هذا الأمر حتى عند كثير من الصوفية، وما أكثر الشركيات عند كثير من الصوفية، حتى يقول صاحب دلائل الخيرات وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في سجعه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم. فكأن قضية نفع التمائم تنفع كل يوم وكل دقيقة، مثل ما تسرح البهائم أو مثل ما تسجع الحمائم وغير ذلك، وكأن هذا الأمر مسلم عنده. وهنا قد يكون قائل: وإذا علقت تميمة من القرآن كما يفعل البعض حينما يكتبون آيات من القرآن ويخيطونها بقطعة قماش أو نحو ذلك ويعلقونها على صدر الطفل أو في كتفه أو غير ذلك، والذي يظهر وإن كان المسألة فيها خلاف أن مثل هذا الأمر لا يجوز لعدة أمور. الأمر الأول أنه بدعة لم يفعله السلف رحمهم الله تعالى. الأمر الثاني أنها ذريعة إلى الوقوع في المحرم، ذريعة إلى الوقوع في المحرم، لأن تعلق النفس بهذا الأمر فقط يضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولربما لو حدث لهذا الطفل مرض لقيل ما نفعت، ايتونا بتميمة أخرى، وهكذا. فلربما أدى وما أضعف نفوس الوالدين أمام مرض ابنهم وخاصة الأم، فلربما أدى بهم إلى أن يقعوا فيما هو محرم صراح. الأمر الثالث أن وجود الآيات القرآنية على كتف الصبي أو في صدره أو نحو ذلك يؤدي إلى امتهان القرآن، فإنه يدخل فيه دورات المياه، وإذا تعلقت النفوس بهذه التميمة فإن الأمة لا تستطيع أن تفكها ولو لحظات، تخاف. إذا تعلقت النفوس بغير الله ظنت أنها لو أزالت هذه التميمة التي هي من القرآن عن ابنها وهو داخل الحمام فلربما أدى به إلى أن يصاب بأذى، فتضطر إلى أن تدخل مثل هذا الأمر الذي فيه كلام الله سبحانه وتعالى إلى الأماكن التي يجب أن ينزه القرآن منها. لهذه الأسباب فإن مثل هذا الأمر لا يجوز. الأمر الثاني الرقى. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن هذه المسألة كثر في هذه الأيام الحديث عنها. ما هي الرقية الشرعية؟ وما الرأي في هؤلاء القراء الذين صاروا ينتشرون في كل مكان؟ وهذا الأمر أيها الإخوة في الله يحتاج منا إلى وقفة. فأقول يجب أن نعلم أولا أن الرقية الشرعية لا تصح إلا بشروط، منها أن تكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته، وأن تكون، هذا الشرط الثاني، باللسان العربي، والثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل هي سبب من الأسباب، والنافع الضار الشافي، والنافع الشافي هو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيها الإخوة فإن من المهم جدا أن أذكر بعدة أمور. أولها، كثير من الناس يغفل عن الرقية الشرعية التي يقوم بها الإنسان نفسه حين يرقى نفسه أو أحدا من أهل بيته، وهذا يجب أن يتنبه له الجميع. إذا الإنسان عنده مريض فعليه أن يرقى هو، وأن يخلص في رقيته وفي دعائه، فإن الله سبحانه وتعالى ربما جعل مثل هذه الرقية سببا للشفاء. فإذا مرض الإنسان يرقى نفسه أو يرقى من حوله. أما ما يفعله كثير من الناس وهو أنه إذا وجد عندهم المريض رأسا تعلقت النفوس بغير الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا قراء أو أطباء، لا، يجب على الأسرة أن تكون صابرة محتسبة، ويجب عليها أن تبذل الوسائل الشرعية، ولا مانع من فعل الأسباب. الأمر الثاني أن ليس كل من قيل عنه إنه يقرأ يذهب إليه الإنسان، بل يجب عليك أن تبحث عن القارئ الذي تعرف عنه الصلاح والتقوى. فإذا عرفت من حال القارئ أنه من أهل الصلاة وأنه من أهل الصلاح، فحينئذ لا مانع من أن تذهب إليه. لكن ما نجده اليوم من انتشار كثير من القراء، وبعضهم لا يعرف حاله، وبعضهم يستراب في أمره، ومع ذلك فإن الناس عليهم زرافات ووحدان بل جماعات، نقول إن مثل هذا الأمر مما يجب أن يحتاط له وأن ينتبه له الناس. لقد تعلقت النفوس بغير الله سبحانه وتعالى، وأصاب الناس كثير من الوهن والضعف، فلنحذر أيها الإخوة من هذا الأمر. وإذا ما احتجنا وأردنا أن نطلب من أحد أن يقرأ، فعلينا أن نبحث عن القارئ الذي نعرف صلاحه وتقواه، ويجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر العظيم. الأمر الثالث وهو متعلق بالفقرة السابقة، ألا وهو انتشار السحر والكهانة في كثير من بلاد المسلمين. وهؤلاء السحرة والكهنة والعرافين الذين يدعون علم الغيب ويقولون إنهم يعالجون الناس بأنواع من العلاجات، هؤلاء كثروا لا كثرهم الله تعالى. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية جاءت خبرا عن الناس في الجاهلية، فإن العرب كانوا في الجاهلية يخافون من الجن خوفا شديدا، حتى إن الواحد منهم إذا نزل واديا وهو في سفر خاف من الجن في هذا الوادي، فماذا يصنع؟ يتعوذ من سفهاء هذا الوادي، بمن؟ بسيد هذا الوادي من الجن. فإذا نزل قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فماذا فعلت الشياطين؟ لما رأت الشياطين أن هؤلاء يخافون منهم هذا الخوف تسلطوا عليهم فزادوهم رهقا وتعبا وطغيانا. تعالوا إلى الحالة اليوم، لما أن الناس ضعف إيمانهم، تعلقت نفوسهم بغير الله سبحانه وتعالى، وصاروا يخافون من غير الله تبارك وتعالى، فماذا حدث؟ تسلطت الشياطين وتسلط السحرة وكثروا وصاروا يفتنون الناس وزادوهم تعبا ومشقة ورهقا. وهذا أيها الإخوة في الله أمر خطير جدا يجب أن ينتبه له الجميع. والواجب في مثل هؤلاء السحرة أن يقام فيهم حكم الله سبحانه وتعالى، وهو كفر على القول الراجح، لأن الله تعالى يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أول الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخر الآية. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نعلم أن هؤلاء يجب أن يحذر منهم الحذر الشديد. فهؤلاء السحرة يدعون علم الغيب، وادعاؤهم أيها الإخوة لعلم الغيب هو ادعاء كاذب، لأن الله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلا يعلم الغيب إلا من؟ إلا الله وحده لا شريك له. إذن كيف يدعون؟ عن طريق الشياطين. حينما يأتي ضعيف من ضعفاء النفوس عنده مريض فيقال له: هناك رجل يعالج في المكان الفلاني، اذهب إليه، وهذا الرجل ساحر. فتأتي الشياطين إلى ذلك الساحر وتخبره وتقول له: سيأتيك فلان اسمه فلان ابن فلان، وأمه اسمها فلانة، وخالته اسمها فلانة، وجرى له قبل 10 أيام كذا، وقبل سنة كذا، لأن هذه من الأمور التي تعلم. فيدخل هذا المسكين على هذا الساحر، فإذا دخل عليه وجلس بين يديه قال: أنت اسمك فلان ابن فلان، جرى لك كذا وكذا، جدك اسمه كذا، جرى لكم كذا. فإذا بهذا الإنسان يدهش ويسقط بين يديه ويظن أن هذا الساحر قد امتلك قدرة عظيمة منها علم هذه المغيبات، لأنه قد يخبره بأشياء لا يعلمها أقرب الناس إليه، بل حتى جيرانه وبعض أقاربه لا يعلمها. فكيف علمها هذا الرجل الذي يعيش في تلك البلدة النائية؟ ولقد حدثني أحدهم يقول: ذكر لي طبيب في إيطاليا وكان عند هذا الشخص مرض، يقول: فذهبت إليه للعلاج في إيطاليا، يقول: فلما دخلت عليه أخبرني من أسرار أسرتنا ما لا يعلمه أحد، أمور خاصة جدا أخبرني عنها. طيب، من الذي أخبر هذا الساحر الكاهن في روما؟ إن الذي أخبرته الشياطين. فهؤلاء السحرة يدعون علم الغيب، ثم إن هؤلاء السحرة يستعينون بالشياطين، ولا يستعينون بهم إلا حينما يقعون بالشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ثم فإنك تجدهم أحيانا يطلبون من الشخص أن يذبح ذبيحة ولا يذكر اسم الله عليها لتكون ذبيحة لغير الله، وهذا هو الشرك. فينبغي أيها الإخوة أن ننتبه لهذه القضية، وأن هؤلاء السحرة الذين انتشروا وبلي الناس بهم يجب أن يقام فيهم حكم الله سبحانه وتعالى. يجب أولا أن يحذر منهم، وأن يحذر كل إنسان من يلتقي به من هؤلاء. ثم يجب ثانيا أن يردعوا عمليا، وأن يقام فيهم حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا أقيم فيهم حكم الله وهو القتل، فإن هؤلاء يرتدعون ويسلم الناس من شرهم. أما إذا تركوا يعبثون بعقائد الناس وبأمورهم وتتعلق النفوس بهم، فهذا ما لا يجوز السكوت عليه أبدا. ومن المحزن حقا أن من مثل هؤلاء السحرة لهم نفوذ، حتى يقال إن كثيرا من زعماء العالم كل واحد منهم له كاهن وساحر يخبره عما يجري عليه وعما يمكن أن يجري ويقع. وتتعلق نفوس هؤلاء الكبراء بهؤلاء السحرة، ويؤدي هذا إلى حمايتهم. والواجب أيها الإخوة أن نحذر من ذلك حذرا شديدا. وكثير من الناس يقع في شيء من هذا، ومن ذلك مثلا أن بعض الناس يذبح للجن خوفا منهم أو تقربا إليهم، حتى إنني سمعت من ذلك نماذج غريبة جدا. بعضهم يذبح للمزارات، حتى أخبرني أحد الإخوة أنه سمع إحدى الإذاعات العربية يقول فيها: ذهب اليوم أمير المنطقة الفلانية إلى مزار سيدي فلان، وكان معه الأبقار وذبحوها عند قبر السيد. وكأنه خبر إسلامي، وكأن هذا الخبر من الأمور المسلمة عنده، وهذا أمر خطير جدا. ومن ذلك أيضا أنني أخبرت أن بعض الناس إذا أراد أن ينزل منزلا جديدا يذبح ذبيحة وينثر دمها على أسوار البيت، وأحيانا ينثر دمها على أسوار البيت أيضا من الداخل، ويظن أنه إذا سكن البيت دون أن يذبح هذه الذبيحة ربما أصيب هو أو أولاده بما يمكن أن يصابوا به، وذلك لأنه يخاف من الجن. وهذه ظواهر وأمور خطيرة جدا ينبغي أن ننتبه لها. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الموضوع أقصد موضوع تحقيق التوحيد ووجوبه، الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر في هذه الأيام، وتعلقت النفوس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة محبته، بل يجب على الإنسان أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من محبته لنفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فجاء بعض الناس ليقولوا إن هذه المحبة لا تتحقق إلا بأن تتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع كثير من هؤلاء في الشرك. وهذا أمر خطير يحتاج إلى تفصيل مستقل، لكنني أذكر به في معرض هذه الفتنة التي وجدت عند بعض المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن ذلك أيضا تعظيم التماثيل والنصب التذكارية وغيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير لأنه من وسائل الشرك، فالتصوير الذي يؤدي إلى وجود تماثيل أو غيرها، هذه الأمور أحيانا تكون وسيلة من وسائل الشرك، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح وكيف وقع فيهم الشرك، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وتعظيم التماثيل هذه من الأمور التي يجب أن ينتبه لها، لأن كثيرا من الناس يدخلها في باب الآثار، وباب الآثار باب عريض، قد يدخل فيه الآثار التي يعني الاهتمام بها أمر مباح، لكن كثيرا ما يدخل فيها بعض الآثار التي تعظم وتقدس ويؤدي تعظيمها إلى أنواع من التعلق بها. وتعلمون أنتم ما يجري، تعلمون ما يجري، لوحة عبث فيها واحد ملحد ولا نصراني ولا أي شيء من ذلك، خطها قبل 30 سنة 100 سنة 150 سنة، تباع بالملايين، بملايين الدولار. بالله عليكم لو عثر على صنم هبل الآن وقد كسر، لكن لو قيل هذا جزء من حجر هبل، والله لبيع بملايين. تعظيم الآثار وخاصة آثار الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي أحيانا إلى أنواع من التعلق بها والشرك بها، وهذا مدخل خطير يجب أن نحذر منه جميعا. أيها الإخوة في الله، ينبغي أن نعلم أن تحقيق التوحيد ضروري لبناء الإيمان، وأن من أعظم الأمور التي لا بد منها في تحقيق هذا التوحيد هو الحذر من الشرك الأكبر والأنوع والأصغر بجميع أشكاله وصوره. ولنعلم أن الأمر خطير وأنه مدخل من المداخل الخطيرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيني وإياكم شرها، وأن يرزقني وإياكم تحقيق التوحيد، وأن يجعلنا ممن يموت على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، غير واقع في شرك ولا في غيره مما يضاد هذا التوحيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. ونبقى الآن مع بعض الأسئلة. السؤال الأول: يوجد أناس يقولون التوحيد قبل كل شيء، فلا تطلب العلم إلا بعد التوحيد، وبعد ذلك تعلم ما بدا لك، فتجده جاهلا في كثير أمور دينه لأنه أهملها وكرز أو ركز على التوحيد، فما رأيك يا شيخ في هذه الحالة؟
الحقيقة هذه الحالة وغيرها ينبغي أن ينظر فيها من خلال ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي سنة الرسول وما هي السيرة في هذا الأمر؟ ما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي سيرة في هذا الأمر؟ فنقول: لا شك أن تحقيق التوحيد وبناءه والتركيز عليه لا بد منه، لكن من قال أنك وأنت تركز على التوحيد تهمل غيره؟ ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات والدين كامل، يعني بعد فرض الصلاة، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء رجل وأسلم قال علموه التوحيد والبعد عن الشرك، ثم إذا جاء بعد 2 أو 3 إيتوا به نعلمه الصلاة؟ لا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا شهد شهادة الحق علمه الوضوء والصلاة، لأن الوضوء والصلاة توحيد. فالانفكاك بين هذه الأمور خطأ. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما أن ارتدت الجزيرة العربية وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وتولى الخلافة من بعده، ماذا فعل المرتدون؟ قسم من المرتدين اتبعوا المتنبئين الكذابين، فهؤلاء منكرون لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو مقرون معها بنبوة غيره، فهم مرتدون. لكن قسم منهم آخر قال لا، نحن على الإسلام ونؤدي الصلاة، لكن هذه الزكاة لا نؤديها. فماذا صنع أبو بكر؟ هل قال أبو بكر لا، أهم شيء عندنا التوحيد، أهم شيء عندنا أن يقروا، ما دام يقرون بنبوة محمد هذا التي نركز عليه. ولهذا قال عمر واحتج على أبي بكر كما هو معروف بحديث أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ورأى بعض الصحابة أن يترك هؤلاء الذين منعوا الزكاة وقاتلوا على منع الزكاة، لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال لا، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقاتلهم على ذلك. فهل فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هنا وقد أجمع عليه الصحابة فيما بعد فصار إجماعا منهم، هل فعله هذا إلا سنة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ويقول اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. لهذا فإنني أقول إن مثل هذه القضية وهي قضية التركيز أو غير التركيز يخطئ البعض في فهمها وفي تطبيقها أحيانا، وإلا فلا أظن أن هناك خلافا بين أي إنسان يفقه دين الله أن أي أمر لا بد أن يبنى على العقيدة، وأنك حينما تجد مجتمعا ضعفت فيه العقيدة أو كثرت فيه الشركيات أنه يجب عليك أن تركز على هذه الشركيات، لكن مع ذلك تدعوهم إلى الله وإلى غيرها. شعيب دعا قومه إلى لا إله إلا الله ودعاهم إلى ولا تبخسوا المكيال والميزان، والأمر إن شاء الله واضح. نعم.
السؤال الثاني: لو ذهب شخص إلى أحد الكهنة لكي يخبره عن المولود القادم له هل هو ذكر أم أنثى، وما ذهب لذلك إلا حبا للاستطلاع لكنه لا يصدق ما يخبر به، فما حكم ذلك؟
ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي بعض الروايات من أتى كاهنا بدون فصدقه، فإتيانه حرام لا يجوز، إتيانه لا يجوز، أولا لأن فيه تكثيرا لسواده وتعظيما له، وثانيا وهو الأخطر أن فيه جانب اعتقاد أنه يعلم الغيب، وإلا لما ذهبت إليه؟ لماذا لم تذهب إلى غيره وتقول هل مولودي ذكر أو أنثى؟ إذا ما ذهب إلى هذا الكاهن إلا وهو يظن أنه ربما يصدق في قوله، ونحن نعلم أن الكهنة في الجاهلية كانوا يسترقون السمع، يركب الجن فوق بعض حتى يصلون إلى السماء فيسمعون بالوحي، فإذا سمعوا به ربما قيل يؤمر السحاب بأن يمطر بلد بني فلان في يوم الثلاثاء، فأحيانا يدركه الشهاب فيحرقه وأحيانا يبلغه قبل أن يدركه فتصل إلى الكاهن فيقول الكاهن يوم الثلاثاء سيأتي مطر لبني فلان، قال صلى الله عليه وسلم فيضيف إليها 99 كذبة، وكل الكذبات يتبين كذبه فيها، لكن لأنه صدق في تلك المرة تتعلق النفوس به فيقال ألا ترون أنه صدقنا في يوم كذا، لكن بعد ذلك حرست السماء، فلا مجال لاستراق السمع أبدا، أي أنه لا مجال لإنسان لأي إنسان مهما بلغت قدرته أن يطلع على الغيب، لكن أن يطلع على ما يمكن أن يطلع عليه بالأسباب هذا أمر لا شيء، لكن أن يطلع على الغيب أبدا مهما كان. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن أتى كاهنا فهو ضعيف الإيمان بهذا الجانب. نعم.
هل كل من اتبع هواه يعد مشركا؟
لا، اتباع الهوى درجات. اتباع الهوى إذا أدى بالإنسان إلى الكفر بالله أو الوقوع في أنواع من الشرك فهذا يقال اتبع هواه وأدى به إلى الكفر، وما نزل من ذلك فهو بحسبه. فمن اتبع هواه مثلا وقصر في العبادة فنقول هذا متبع لهواه، أي أنه مقصر في هذه العبادة، وهكذا. فالأمر في هذه المسألة على درجات، وينبغي أن ينتبه لذلك، لأن بعض الناس يعمم ويقول من اتبع هواه فقد اتخذه إلها من دون الله فهو كافر، فيدخل فيه مثلا من اتبع هواه في مسألة أو في أمر دنيوي، أمر دنيوي أدى به إلى كسل عن صلاة أو كسل عن واجب، فهذا الاتباع لا يقال عنه إنه شرك. وبعض الناس على العكس من ذلك يقول لا، يعني قضية اتباع الهوى هذه أمر، نقول لا، الأمر يفصل فيه. نعم.
لو استغاث شخص برجل قادر ولكنه لا يسمعه حالة استغاثته فما حكم ذلك؟
إذا كان نطقه بهذا الكلام عند من سيبلغه، سيبلغ ذلك الرجل القادر، نعم، فهذا مثل ما لو كان حاضر، مثل ما لو كان حاضر. إذا كان شخص قادر في أمر يقدر عليه فهذه من الأسباب التي يعني معروفة في حياة الناس ولا شيء فيها. أما إذا استغاث به وهو يعلم أنه لا يسمعه وليس هناك أحد يبلغه فهو في هذه الحالة بحسب اعتقاده، بحسب اعتقاده في هذه المقالة، وأقل أحوالها أن تكون من الشرك الأصغر. نعم.
كثير من الناس يصاب بالسحر أو يتوهم أنه مصاب بالسحر فتضيق عليه الأرض وكذا على أهله، فيضطر هو وأهله إلى الذهاب إلى السحرة والكهنة ليحلوا ذلك السحر، وإذا قيل لهم أن هذا كفر أو شرك قالوا إذا رجعنا تبنا إلى الله عز وجل، وما الطريقة المثلى أو الطريقة الشرعية لحل السحر؟
الحقيقة هذا السؤال مهم، وينبغي أن نعلم أنه كما أخبر الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. السبب هو ضعف الإيمان، وضعف الإيمان يؤدي بالإنسان أحيانا إلى الوهم، أحيانا إلى الوهم. لو قيل لإنسان أصيب مثلا في ليلة أو ليلتين بالأرق وقيل له أكيد أنك أصابتك عين أو أصابك سحر، فصدق فتوهم، لا يمكن أن يبيت، لا يمكن أن ينام، يصبح حاجزه ليلا ونهارا هذا المرض، بينما الرجل ليس فيه مرض، بينما هذا الشخص ربما ليس فيه أي مرض، لكن لما قيل له أن ربما وصدق بهذا أدى به إلى هذا. ولهذا تجد كثيرا من الأمراض هي أمراض في بداياتها سهلة عادية لكن تتعقد بالوهم، وهذا معروف حتى في المرض العضوي. الإنسان إذا أصيب بماغص في بطنه أو بجرح معين أو شيء من ذلك إذا أعطاه قدره المناسب له تشجع الرجل وصار يأكل ويأخذ الأسباب ونفسيته طيبة، لكن إذا قيل له لا ربما هذا في مرض خطير بدأ الوهم عنده. وتعلمون أنتم أن الوهم يهد الإنسان خلال ساعات بل خلال وقت قصير. فإذا هد هذا المريض وصار لا يأكل وصار مهموما وصار مغموما مرض واشتد مرضه وضاق صدره وضاق صدر أهله. بل إنك تجد أحيانا الإنسان وهو في أشد حالات المرض في المستشفى لأنه واهم وخائف، فإذا جاءه الطبيب وقال الحمد لله طلعت التقارير والإنسان ما فيك شيء، كأنما نشط من عقال هذا الرجل، جلس وصار يحدث من حوله وصار يبتسم ويشتهي ويأكل وتتحسن حالته، والعكس بالعكس. هذه واحدة. الأمر الثاني أن من وقع عليه ابتلاء في مثل هذه الأمور من ما ذكره السائل، فيجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى. إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وما من داء إلا وله دواء، وليس هناك مرض أبد إلا وله دواء، إلا السام إلا الموت، أما ما عدا ذلك فله دواء، وهذا الدواء شرعي. وحينئذ فإنني أقول إن من ابتلي بمثل هذا المرض فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. أولا لا يجوز له أن يذهب إلى هؤلاء السحرة، وخداعه لنفسه أنه إذا يقول إذا رجعنا نتوب هذا كلام خطير يخشى على صاحبه، يخشى على صاحبه. مثل ذلك الشخص الذي يقول أقع في المعصية وأتوب، سبحان الله، وإذا لم تتب وإذا جاءك الأجل وأنت على المعصية ماذا ستقول لربك سبحانه وتعالى؟ كذلك أيضا نقول لهؤلاء وأنتم راجعون لو وقع حادث سيارة ومتم لم تدرككم التوبة، فاتقوا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنه يجب على هؤلاء أن يبحثوا عن الرقية الشرعية، ومثل السحر وغيره فيه رقى شرعية، هذه الرقى بإذن الله مع الإخلاص والتعلق بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يشفي صاحبه. وقد تكون إرادة الله أن يبتلى هذا الرجل وأن يستمر عليه البلاء زمنا، فلا ييأس الإنسان. فينبغي يا أيها الإخوة أن ننتبه لهذه القضية، فلا يجوز الذهاب إلى هؤلاء، ولا يجوز علاج السحر بسحر مثل على القول الراجح، لا يجوز، وخاصة في هذه الأيام التي انتشر فيها هؤلاء السحر. نعم.
ما حكم من يعلم عن حال مشعوذ يفد الناس إليه جماعات لكنه يفد إليه الناس جماعات لكنه لا يستطيع أن يعمل شيء، فما الواجب عليه؟
ما قول بأنه لا يستطيع ما هو صحيح، عليه أن يبلغ، أن يأتي إلى أهل الخير والعلم من أبناء هذه المدينة اللي فيها أو قريبة منها ويشرح حاله ويحذر منه. وكما أشرت في أثناء هذا الدرس فإن من المهم أن يقام فيهم حكم الله سبحانه وتعالى ضرورة حتى لا يستفحل شرهم وقد استفحل. نعم.
إذا كان من يرقي لا يجيد اللغة العربية فهل يرقي بغير اللغة؟
لا يجوز، ذكرنا أنه من شرطها أن تكون باللغة العربية. نعم.
نسمع عن التنويم المغناطيسي أنه من أعمال الشياطين، فهل هذا صحيح؟
ربما. نعم.
فضيلة الشيخ، نود منك أن تبين صورا للرياء تقود فاعلها إلى الشرك الأكبر.
كل المعاصي قد تقود إلى الشرك الأكبر. كم من شاب قادته الشهوة، بمعنى أنه يعني أتاه صديق له وقال تعال كذا، فوقع في الزنا. الزنا معصية من المعاصي، كبيرة من الكبائر، إذا تاب منها الإنسان فالله يتوب عليه ولا يكفر صاحبه. لكن شوفوا كيف تقود صاحبها. قد تأتي هذه المعصية حين يبدأ بها من خلال أصدقائه فيؤدي به الأمر أحيانا إلى ترك الصلاة، وهذا يقع. من وقع في شرب الخمرة أو وقع في أحيانا في الزنا ونحو ذلك غالبا ما يؤدي به نعوذ بالله إلى ترك الصلاة، وهذا بحد ذاته كفر، بل قد يكون ما هو أشد من ذلك، قد يؤدي به إلى الاستهتار بالدين والاستهزاء بالدين، وهذا أيضا ردة. قد يؤدي به أحيانا إلى أنه لا يستطيع أن يتحلل هذا التحلل إلا من خلال الإلحاد وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا واقع. بل كثير من أدعياء من دعاة الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى يدخلون إلى الشباب عن طريق الشهوات، فبدؤه معصية وانتهى إلى كفر بالله سبحانه وتعالى. السائل سأل عن الرياء، نقول نعم، قد يبدأ الرياء خفيفا مع الإنسان فيبطل صلاته أو عبادته أو جزء منها، لكن قد يستحكم عليه، ثم يبدأ هذا الإنسان لا يعمل لله، ربما كثر الأتباع له ونظر الناس إليه، فصار في الخفاء يجاهر، صار في الخفاء يعاند ربه بالمعاصي، وأمام الناس يتظاهر بأنه من الأتقياء، فتأتيه النفس وتقول إنك تضحك على الناس فاضحك على ربك أيضا، فيبدأ ولا حول ولا قوة إلا بالله يتظاهر بهذا الرياء، وهو في الحقيقة إذا كان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ربما لا يؤدي الصلاة أو لا يؤدي بعض العبادات الواجبة.
شخص ابتلي بالرياء، فما العلاج لذلك؟
العلاج لذلك الرقابة الشديدة على القلب، وأنت تعمل هذه الأعمال التي تخشى من الرياء فيها، ومقتضى ذلك أن توقن يقينا تاما أن هؤلاء الناس لا يستطيعون أن ينفعوك بأي شيء، لا يستطيعون. ومن ثم فإنك إذا رأيتهم خسرت الدنيا والآخرة، خسرت الآخرة فلا ثواب لك، وخسرت الدنيا أنك عملت هذا العمل لم تعمله لوجه الله تعالى، فلم ينفعك عملك في زيادة إيمانك وفي تقوية قلبك. ومن هنا فإنني أقول يا أيها الأخ العزيز، إذا خشيت من هذا فعليك أن تعالج نفسك بنفسك من خلال أمور، منها أن تحرص كثيرا على أن تكون عباداتك الخاصة لوحدك، العبادات التي فيها نوافل أو فيها أمور احرص دائما على أن لا يراك أحد فيها. الأمر الثاني أن تجاهد نفسك عند عمل الطاعة إذا كان لابد من عملها أمام الناس، تجاهد نفسك ولا تستسلم للشيطان، فإن الشيطان قد يأتيك ويقول لك إنك ترائي، فعليك أن تراغمه وأن تستمر في عبادتك وأن تدعو ربك، وهذا الثالث سبحانه وتعالى أن يعصمك من مثل هذا الأمر. وأنا أخشى أن يكون مثل هذا وهما منك، يعني الشيطان يريد أن يفسد عليك عباداتك فيقول لك إنك ترائي، ويريد أن يفسد عليك العبادة حتى تتركها أو حتى أحيانا تتخلى عن الصالحين ولا تجالسهم. فالأولى مراغمة الشيطان، وأن تحرص كل الحرص على أن تحضر قلبك ليكون مخلصا لله تعالى في هذه العبادة، والله تبارك وتعالى يتولاك. نعم.
انتشر في هذه الأيام عند بعض الناس وضع المصحف في السيارة أو تعليق بعض الآيات أو الأحاديث أو وضع بعض الملصقات فيها آيات قرآنية، فهل هذه تعتبر من التمائم؟ وهل ما يوضع من الأدلة الواردة في السنة في دعاء الركوب من ذلك؟
أظن أن بعض هذه الأمور يدخل في هذا، مثل الذي يضع المصحف في مقدمة السيارة، أظنه يقصد أنه تميمة، فإذا كان قصده لذلك فيدخل في الحكم الذي رجحنا أنه لا يجوز. أما ما عدا ذلك من الأشياء المعلقة فهي بحسب مقصدها، إن كان قصده أن يتذكرها بمعنى أنه إذا ركب السيارة يتذكر الدعاء فمثل هذا إن شاء الله لا بأس به، خاصة إذا لم يكن آية قرآنية. أما إذا كان آية قرآنية مثل آية الكرسي وغيرها فحكمها حكم اللوحات التي تعلق أحيانا في البيوت وغيرها، وهذه الأمور مما يعني اختلفت فيها الفتوى بالنسبة للمشايخ حفظهم الله تعالى. والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن مثل هذه اللوحات تتحول إلى نوع امتهان لها، وهذا الامتهان إما أن يكون الامتهان من خلال أن توضع أحيانا كصواني، وقد أخبرني بعضهم أن أحيانا تكون فيها الآيات ويؤتى بها كصواني، وأحيانا يمتهنها الأطفال، وأقل أحوالها أنها تتحول إلى زينة فقط فلا تقرأ ولا أحد يلتفت إليها، وإنما تحولت إلى مجرد زينة، وهذا يعني مما ينبغي أن ننزه منه كلام الله تعالى. نعم.
هل ما يعلق على الطفل من أدوية شعبية خشية من الأمراض يعتبر من التمائم المحرمة؟
نعم، بل هو من أشدها، وهذا لا شك في أنه لا يجوز، هذا لا شك في أنه لا يجوز، لأن مثل هذه الأمور يظنون أنها تحمي، فالاعتقاد بأنها تحمي هي مثلها من علق خرزات أو سلسلة مغناطيسية أو غير ذلك يظن أنها تحمي، فهذا كله مما لا يجوز. نعم.
هل الحلف بآيات الله عز وجل يعتبر من الشرك، وخاصة إذا كان يقصد الآيات الكونية؟
لا، إذا كان يقصد آيات كونية وقصده مثلا كانوا يحلف بالسماء أو يحلف بالشمس فهذا لا شك أنه حلف بغير الله، أما إذا كان يحلف بآيات الله أي القرآن فهذا جائز. نعم.
انتشر في الآونة الأخيرة بعض حلي النساء يعلق على رقابها على شكل كتيب صغير، فهل هذا من الرقى والتمائم؟
حسب مقصدها، إذا كان هذا الكتيب الصغير لا يقصد به أنه مصحف أو لا يقصد به أنه يحمي فهذا يعني من الأمور التي هي زينة جائزة، لأنه أحيانا تأتي على صورة يعني شكل من الأشكال غير المصورة من كتاب وغيره فهذا لا بأس به، أما إذا قصد بها فالأمور بحسب مقاصدها، لأنه حتى الحلي التي ليس فيها شكل كتاب ولا غيره لو قصدت به صاحبتها أنها تحميها لتحولت إلى تميمة، ومن ثم فلا تجوز.
بعض الناس إذا مر عليه شخص وهو يأكل رمى بعض الطعام ويقول عن العين، فما حكم ذلك؟
لا دليل عليه، يعني وهذا من ضعف الإيمان. نعم.
بعض الناس يفرط في الحب في الله عز وجل بحيث يتعدى الحدود الشرعية، كأن يقدم محبة
يفرط نعم
أيوه؟ يفرط كأن يقدم محبة الوالدين أو يقدم محبة الشخص على الوالدين، أو أن تكون نتيجة لترك بعض السنن أو عمل بعض المكروهات.
فيها ينبغي أن يفرق بين أنواع ثلاثة من المحبة. النوع الأول التي هو محبة العبادة، فهذه يجب أن تكون خالصة لله، فالله تعالى هو وحده يحب لذاته، يحب لذاته، ومن ثم فالطاعة له وحده لا شريك له. وكذلك أيضا مقتضيات المحبة الأخرى. النوع الثاني المحبة في الله، وهذه المحبة على درجات، أعلاها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن يقدم على محبة النفس والولد والوالد، ثم يأتي على إثرها كل محبة في الله، محبة الطاعات، محبة أخاك المؤمن، محبة الصحابة، محبة كل من عمل صالحا من المؤمنين، هذا كله مما يقوي الإيمان. فهي أي هذه الأنواع من المحبة هي إيمان لأنها في الله. النوع الثالث من المحبة المحبة الطبيعية، مثل محبة الولد ومحبة الوالد ومحبة الوالدة، فهذه محبة ركبها الله سبحانه وتعالى في طبيعة البشر، بل إنها موجودة في البهائم والطير وغير ذلك. فهذه المحبة لا يأتي قائل ليقول إن هذه المحبة تخالف تلك المحبة، وإنما ننظر إليها من خلال درجاتها. فمن قدم مثلا محبة الولد على محبة الله يشبه من قدم محبة المال أو محبة الزوجة على محبة الله تعالى، بحيث يؤدي به إلى ترك عبادة الله وحده لا شريك له. فنقول والحالة هذه إن هذا التقديم لهذه المحبة خطر على صاحبه، قد يؤدي به إلى كفر، وقد يؤدي به إلى أنواع من الفسق أو المعاصي. فهي على درجات كما سبق أن بينا. نعم.
لو ذكرت لنا يا شيخ بعض القواعد والضوابط في تمييز الشرك عن غيره، وفي تمييز الشرك الأكبر عن الأصغر.
ليس هناك قواعد وضوابط بحيث توضع هذه القاعدة وتأتي عليها الأنواع كلها، وإنما الأمر يحتاج إلى شيء من الاستقصاء، لأننا مربوطون بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن بعض هذه الأمور قد أحيانا تكون شركا في شريعة ولا تكون شركا في شريعة أخرى. فالسجود مثلا للاحترام والتقدير كان جائزا كما في قصة يوسف مع إخوته، لكن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شرك أكبر. ولهذا كما في الصحيح لما تقدم معاذ من الشام وأقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم، من شدة هيبته وفرحه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل عليه سجد له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، إنني كنت في الشام فرأيتهم يسجدون لرهبانهم وقساوستهم، فأنت يا رسول الله أحق بذلك. فماذا قال النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فصار السجود لغير الله من العالم به شركا وكفرا أكبر. فالمقياس لمثل هذه الأمور صحيح أنه يدخل في المعاني وتمييز الأمور وضبطها، لكن أيضا لا بد من النظر فيه إلى الأدلة. لما نقول عبادة الله شرك، عبادة الله خلاص القصد بأي نوع من أنواع العبادة، فما يأتينا أحد ليقول لا بد أن تستقصي كل هذه الأمور بحيث يكون هذا الأمر شاملا شمولا كليا. لا، وإنما يذكر من ذلك الأمثلة ويميز بين ما كان أكبر وما كان أصغر أيضا بالدليل. ولهذا مثلا تجد إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أو ما ذكرناه قبل قليل مثل اتباع الهوى، على درجات، أو المحبة أو الخوف من غير الله. الخوف من غير الله، الإنسان يخاف من السبع ويخاف من النار، هل نقول هذا وقع في الشرك الأكبر؟ لا، وإنما نقول الخوف من غير الله سبحانه وتعالى على درجات. فإن كان هذا الخوف من غير الله سبحانه وتعالى في أمر لا يقدر عليه ولا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا قد يوصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر. وإن كان في أمر يخاف منه الإنسان عادة، فهذا من الأمور العادية. وإن كان في أمر مما بين ذلك، فهذا دال على ضعف إيمان، وقد لا يوصل صاحبه إلى الشرك الأكبر، وهكذا بقية الأمور. نعم.
كثير من الناس يعرف التوحيد علميا، ولكن قل من يعرفه عمليا، كيف العلاج لذلك؟
والله هذا مرض عضال، لأن بعض الناس التنظير الذهني عنده جيد، لكن إذا جاء إلى الأمور العملية اختلطت عليه الأمور. كثير من الناس مثلا فيما مر من أزمة سابقة قيل هؤلاء ما شاء الله وتربوا على التوحيد وعلى عقيدة التوحيد وعندهم هذه النظرية ممتازة، بل يحفظون كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب، والأمثلة عنده يسرد لك ويستطيع أن يشرح لك لمدة نصف ساعة أو أكثر هذا الباب. ثم لما جاء الأمر إلى أمر عملي وقع بعض الناس نعوذ بالله في أنواع من المخالفات، تعلقت النفوس بغير الله، ظن أن هذا الشخص أو هذه الجهة أو هذه الدولة ربما تحميه من دون الله، ظن أنه حينما يهرب من هذا المكان أنه ينجو من الموت، وهذا كله دليل على ضعف الإيمان. فهو عند التنفيذ العملي ضعف إيمان، ولهذا نحن نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوحيد، وأيضا أن يعيذنا من الفتن، لأن الإنسان قد يبتلى، وهذا الابتلاء إذا ابتلي به الإنسان قد يقوى على المواجهة وقد لا يقوى، وهو امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى يبتلي به عباده. نعم.
بعض الناس الذين يقرؤون يستخدمون الذئاب في علاج بعض الأشخاص لإخراج مس الجن، وما حكم أخذ الأموال على ذلك؟
أما الرقية الشرعية فالصحيح جواز أخذ المال، للحديث الصحيح في الصحابة الذين رقوا الرجل الذي لدغ فأعطوهم أولئك، إنما العلماء يتكلمون في الاشتراط المسبق، أما إذا أعطي ف يعني لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. ولكن ينبغي للقارئ المخلص أن يتجنب هذا الأمر، وأن يجعل قراءته خالصة لوجهه تعالى، لأنه مدخل لهوى النفس والتعلق بالدنيا والتعلق بالمال كما يحدث للبعض، نسأل الله لنا ولهم العافية. أما ذلك الذي يقرأ ويستخدم بعض هذه الأشياء فنحن نقول إن هذا الأمر يترك للتجربة، إذا كان والله يظن أن مثل هذا الجن ينفر من هذا الشيء فهذا متروك للتجربة، لكن على أن لا يعتقد فيه، لأن بعض الناس لما سمع ما ذكره السائل بعضهم اقتنى ذئبا وبعضهم اشترى ذئبا وقطع رأسه وحنطه وأبقاه في بيته، وبعضهم بحث عن جلد الذئب ليجعله في بيته، وهذا كله من الأمور التي هي مضعفة لتحقيق التوحيد وقد تودي به، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
ما حكم قول القائل في ذمتك أو أمانتك، أو قول بعضهم في ذمته ليفعلن كذا؟
هذا حلف بغير الله، بل هو خطير أخطر من الحلف بغير الله، فينبغي أن يتجنب. نعم.
ما حكم قول القائل أنه ما صدق على الله من الناحية الشرعية؟
الذي يظهر أن مثل هذه العبارة وإن كان التعبير عنها عامية فيه شيء من الغموض، لكن الذي يظهر أنه لا شيء فيها، لأن قصد صاحبها أنني ما كنت أتوقع هذا، ثم تبين لي أن الله قد كتب هذا وقدره. ما كنت أتوقع أن فلان يأتي فإذا به أراه في هذا المكان إلى آخره. فأقول لو تجنبت العبارة لكان أولى، لكن من قالها فالذي يظهر أن قصده فيها لا شيء فيه. نعم.
ما حكم النظر إلى المسلسلات التي تظهر في التلفاز، وخاصة أن في بعضها بعض الأمور التي تخالف الشريعة أو الإشراك بالله عز وجل؟
هذا لا يجوز، إذا كان فيها محرمات فلا تجوز، إذا كان فيها شرك فلا تجوز، إذا كان فيها نساء فلا يجوز النظر إليهن. هذه كلها يعني واضحة الدلالة. نعم.
ما يقول السائل: ما حكم أخذ الأجرة في الرقية استنادا على حديث إن خير ما أخذتم عليه أجرا هذا القرآن، إنما يكون في الرقية فقط، كما يراه المحدث العلامة الشيخ ناصر الألباني؟
والله إنه في الرقية فقط،
نعم.
هي المسألة مسألة طبعا على هذا الأساس، إن الخلاف هل تجوز أخذ الأجرة لتعليم كلام الله، لتعليم كلام الله، أما أخذ الأجرة لأجل أن يقرأ، مثل لو جاء إنسان وقال: يا فلان أنت تقرأ القرآن، أرجوك اقرأ لي سورة البقرة 100 ريال، فيأتي هذا لأجل يقرأ له سورة البقرة لأجل القراءة، فهذا الذي يظهر أنه لا يجوز. لكن أخذ الأجرة على التعليم، مثلا يعلم الأولاد، نقول إن المسألة خلافية بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم جوازها. لكن من الذي ينبغي أن يكون معلوما لدى المؤمنين الأخيار هو أنه ما ينبغي أن يلجأ معلم القرآن إلى مثل هذا. إذا كان هناك معلم للقرآن فالأولى له أن لا يلجأ إلى أن يكون يطلب هذا الأمر وتكون أجرة ومفاصلة وغير ذلك، وإنما يعلم ويعطى ما يكفيه من رزقه. هذا الذي ذكره العلماء، وهو الأمر الطيب الذي يجب أن يسلك. نعم.
ما أفضل الشروح للعقيدة الطحاوية، خاصة من ناحية التصحيح والتعليق والتخريج؟
أفضل الشروح هو شرح ابن أبي العز الحنفي، والسائل يسأل عن التعليق، فأقول هما طبعتان هما من أفضل الطبعات. الطبعة الأولى الطبعة المشهورة طبعة المكتب الإسلامي، وعليها تعليقات المحدث الشيخ الألباني. والطبعة الثانية هي الطبعة الأخيرة التي بتحقيق الشيخ التركي وشعيب الأرناؤوط، وهذه الطبعة ظهرت منها الآن طبعة جديدة في مجلد واحد، فلعله استدرك فيها ما كان في عليها من ملحوظات. نعم.
وفي الختام، ما يسعنا إلا أن نشكر الله عز وجل على ذلك، على هذا التوفيق، ثم نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود على ما قدمه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.